بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال: وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
قال: من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال: حدثنا
محمد. عند تلاوة القرآن دليل على التأثر وعلى حياة القلب وعلى الانتفاع بالقرآن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والبكاء هذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سادات الأمة. ولا يخفى عليكم ما كان من أبي بكر رضي الله عنه لما أمر النبي أن يخلفه في الصلاة فقالوا: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع صوته من غلبة البكاء عليه. فهذا البكاء دليل حياة القلب، دليل على حياة القلب. لكن بكاء الصحابة وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بكاء لا يفضي إلى إغماء كما يحصل عند ضعاف القلوب الذين قد لا يقوى قلبهم على مقاومة الوارد فيقع منهم ذلك، وإنما هو بكاء على طريقة صلى الله عليه وسلم، كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل في صدره صلى الله عليه وسلم تأخذ العبرة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن خثيمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال: وقد روي في موضعين آخرين ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به.
فدل ذلك على أنه ليس كل من حافظ القرآن وأتقنه من جهة اللفظ وكثرة التلاوة أنه يكون محمودا عند الله، بالعكس، القرآن حجة لك أو عليك، فقد يكون كثرة قراءتك وتلاوتك له وضبطك لهذا حجة عليك يوم القيامة لأنك لم تعمل به. إنما فضل القرآن في من علم وعمل، أما من علم فقط فإنه يكون القرآن حجة عليه، وربما يؤاخذ، يكون هذا أبلغ في المؤاخذة وأبلغ في العقوبة وأبلغ في الذم، فإن من علم ليس كمن جهل. نعم. فهؤلاء الخوارج حكى عنهم النبي ما حكى، ولهذا نحن نتوسع في مسألة وصف أهل القرآن يا أخوان، نقول مثلا هذا من أهل القرآن وكذا ونمدح، معناه قد يكون متلبسا ببدعة إذا كان من القراء المتقنين أو كذا، نقول هذا من أهل القرآن وهذا وهذا، لا، ما ينبغي أن يبالغ. أهل القرآن هم العاملون به، العالمون، العاملون به، المقتدون بما فيه، الواقفون عند حدوده فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، هؤلاء هم أهل القرآن. لكن ما فائدة إنسان يحفظ ولا يعمل؟ ما فائدة ذلك؟ نعم. نعم. فين؟ هذا كله أظن تبويب البخاري هذا كله. نعم نعم آه يفهم يفهم أو تأكل به أو فخر به، يعني كل غرض سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى، كل غرض سوى مرضاة الله، سواء بالرياء أو تأكل به، إنما أخذه ليتوسع في الدنيا كما هو حال كثير من الناس، أو فخر به أنا أحفظ أهل الزمان كما جاء في الصحيح أول من صعب بمنار ثلاثة، فذكر الرجل الذي قرأ القرآن وقام به أنا الليل وأنا النهار، هذا ما كان يقرأه لله عز وجل، إنما ليقال قارئ أيا كان الغرض بقى، أو صاحب بدعة ليتتبع به الشبهات وليرد به المحكمات، أيا كان الغرض المهم ليس لله. نعم
وساق بسنده عن
أبي سعيد. صعب يا إخواني سبحان الله، العلم على قدر ما هو له من الفضل ما لا يبلغه أحد، يجعل الإنسان بعد رتبة الأنبياء، العلم يجعلك بعد رتبة الأنبياء مباشرة، بعد رتبة الأنبياء يجعل صاحبه بعد رتبة الأنبياء، فيأتي الدعاة إلى الله عز وجل العاملون بعد رتبة الأنبياء، وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكن على قدر هذا على قدر أيضا ما يعكس منزلتك، فعلى قدر هذا على قدر ما يكون عذابك والنقمة عليك والمؤاخذة إن تركت العمل بالقرآن، فليس من عرف القرآن وعلم تفسيره وعلم ما فيه كمن جهل ذلك، الجهل قد يعذر، لكن تعذر العالم كيف؟ كيف تعذر العالم؟ صعب، فعلى قدر هذا نعم الفضل تكون المؤخدة. هذا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى إنه من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسير، ومن يقنس منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، على قدر الفضل تكون المؤخذة، أو على قدر الداعي الذي يرفع قدرك على قدر أيضا العذاب الذي قد ينالك بتخلف هذا الداعي، ولهذا الإنسان ينقم عليه إن كان في بيئة سلفية سنية ثم يكون صاحب هوى، بخلاف ما لو نشأ في بيئة هوى، كذلك الإنسان يؤاخذ إذا كان قد لزم العلماء الأكابر ثم انتكس، يؤاخذ أكثر مما لم يلازم العلماء، من يدعي السلفية يؤاخذ أكثر مما لم يدعيها يوما، لأنه يعرف يعني ما معنى السلفية وانحرف عنها عن قصد. نعم كالشيخ الكبير إذا زنى، وكالعائل الفقير لكنه مستكبر، وكالملك الكذاب، على ما تكذب وانت ملك؟ على ما تكذب؟ فكلما كان الداعي والصارف عن المعصية أكبر كانت المؤاخذة عليه أعظم، فالإنسان الذي يحفظ القرآن وهو متقن له ويقيم حروفه ولكنه يضيع مع ذلك حدوده، يعني يقرأ آيات الربا وتراه يتقن ألفاظه ومع ذلك يأكل الربا، يقرأ آيات الزنا ومع ذلك يأكل يزني وهو يقرأ آيات الزنا، يقرأ آيات التوحيد ويشرك، هذا أعظم خطورة ومؤاخذة ممن لم يعرف. نعم
وساق بسنده عن أبي سعيد،
ولا دل على هذا من الخوارج، ولهذا قلت لكم يعني في هذا العصر الذي نحن فيه لو وجد الخوارج لكانوا أئمة الزمان في نظر الناس، أئمة الزمان. الآن الذي يقرأ القرآن وهو مبتدع منحرف صوفي أشعري يقرأ عن المقابر ويأكل به، هذا عند الناس له مقام رفيع جدا، ليه؟ الشيخ هذا، الحافظ هذا، المقرئ هذا، كذا، هذا الرجل الطيب، هذا الرجل من أهل القرآن، هذا الرجل كذا وكذا إلى آخره. كيف لو كان على طريقة الخوارج؟ نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر
في القدح
فلا يرى شيئا وينظر في الجيش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق قال ورواه في موضع آخر
يتمارى في الفوق.
يتمارى في الفوق
يعني من سرعة نفوذ السهم في الرمية ينظر وكأنه ما رمى شيئا، ينظر ولا شيء يعلق بها بالسهم، ما يعلق لا عظم لا لحم لا دم لا شيء أبدا. هذا يدل على سرعة خروجه من الدين، على سرعة خروجه من الدين. ولذا اختلف السلف فيهم، منهم من يرى كفرهم هؤلاء، واستدلوا بظاهر هذه الروايات يمر خلنا في رواية ثم لا يعودون إلي لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومعروف عاد. ومنهم من قال لا يكفرون نظرا لتعامل الصحابة معهم، وحملوا هذه الأحاديث على أنهم لا يسلم لهم دينهم. فالمروق هنا مروق عملي، وليس المروق الذي يفضي إلى الكفر. ثم لا يعودون لي يعني ثم لا يعودون سالمين بهذه البدعة. وصفة القتل قتل عاد لا تعني الكفر، يتأولون هذه. وأما الصحابة فما كفروا، وهذا القول الذي عليه الجماهير أن الخوارج ليسوا كفارا. نعم، ولهذا قبلت روايتهم وكذا، مما يدل على أنهم ليسوا كفار. لهم وجه عند العلماء، بس أنا ما أرد يكون الحكم على داعش ويترك منهم أكثر من داعش. من داعش يعني في بعض الناس يتحمس فيضع الأمور في غير نصابه، لكن لو هو يترجح عنده كفر الخوارج أصلا كبحث علمي، هذا له وجه. طبعا هذا له وجه، بل أظن هو ظاهر ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرتدين، قتال المرتدين والخوارج، هو ما مال إليه. لكن يكون هذا المترجح عنده، يعني بعض الناس الآن زي رضواني هذا يتكلم في الإخوان ليسوا على أنهم يعني كفار، بل يقول ما وجدت طائفة أخبث من هذه الطائفة من لدن آدم. حتى تقريبا المذيع يراجعه، يعني ما أدري قال هتلر ولا هولاك ولا كذا، قال ولا ولا ولا. يعني مع ذلك أنهم أشد من عبد الأوثان، أشد من قوم نوح، أشد من قوم. فهذا غلو لا شك، هذا غلو ولا شك. أو يقول في القائم على مشروع السلام على النبي يقول هذا عمرو بن لحي. فهذا تجاوز، هؤلاء ليسوا طلبة علم ولا يتقنونه، إنما هي عواطف أو مجاملات، عواطف أو مجاملات. لكن لو من كفر هؤلاء الخوارج على اعتقادي أنه هو يترجح عنده أصلا كفر الخوارج وعنده أدلة، هذه مسألة أخرى. نعم هذه مسألة أخرى. لكن الخوارج المكفرون هم من تجتمع فيهم هذه الخصال، يا يخرج على السلطان والتكفير بالمعاصي وتكفير الصحابة. ما هو لاحظ أيضا كفر الخوارج، من الخوارج الذين كفرهم السلف؟ الخوارج الذين كفروا السلف هم من خرجوا فقط، أما الخوارج كوصف هم من خرج فقط، من أضاف إلى ذلك الكفر بهذا تكفير بالمعاصي تكفير الصحابة، أي واحد من هذا يجعل الوصف ينطبق عليك. لكن من جهة التكفير، هل السلف لما كفروا الخوارج كفروا من خرج على السلطان وهو لا يكفر الصحابة ولا يكفر بالمعاصي ولا يكفر بالكبيرة، غاية ما عندنا نكفر بكبيرة الحكم بغير منزل الله، هل فقط هؤلاء إذا أتى الواحد بهذا كحال الخوارج اللي ترونهم؟ الخوارج اللي عندنا الحزبيون أصحاب الثورات وكذا، فهم خوارج من هذه الجهة يخرجون على السلطان، لكن هل يكفرون وهم لا يكفرون بالمعاصي؟ يعني في فرق يا أخواني بين استحقاق الوصف، استحقاق الوصف كخوارج، والقول بكفر هؤلاء. بكفر هؤلاء من الذين كفرهم السلف؟ الذين كفرهم السلف هم الخوارج الذين كانوا على الوصف الأول، من التكفير بالذنوب والمعاصي، من تكفير الصحابة إلى النفر القليل، من الخروج على سلاطين الجور وكذا، من المقدمين العقل على النص، من إلى آخره. هذه الأوصاف استوجبت القول بكفره، استوجبت القول بكفره. لكن ليس كل من مثلا يكون حزبيا عندنا طالع في المظاهرات نقول هذا من الخوارج ونقول كذا، نقول هذا. لكن هل هؤلاء كفار؟ هل هؤلاء كفار؟ نعم نعم.
يكفرونها لأنها خوارج، إنما يقولون هي حزب البعث لكن اتخذ ستارة سلفية فجعلوا
كل دي ظنون. يعني هل هم لو معترفات بهذا؟ الله أعلم. نعم، وقد يكون هم أشر من الخوارج الأول، لكن الشاهد أنا أقصد أن من كفر لابد أن يقدم الدليل على هذا. يقدم الدليل على هذا، لازم يقدم الدليل. نعم.
قال: ورواه في موضع آخر ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به، وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به، وساق بسنده عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأطرجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ورواه في موضع آخر في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. قال ابن كثير رحمه الله: ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كما جاء في الحديث: واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه، يعني القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج، وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وقد قال في الرواية الأخرى: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح، فكانوا في ذلك كالمذمومين.
يا سلام يا سلام يا سلام، رائعة هذه، رائعة رائعة. يقول: ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك، لا يقصد الرياء، هو ما قرأ ليرائي، ما صام ليرائي، ما كذا ما كذا، إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح، على اعتقاد غير صالح. فلما أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح كانوا مبتدعة، قدموا اعتقادا على أثر ودليل، فكانوا في ذلك كالمذمون في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لما كان المعتقد فاسدا حمل هذا المعتقد كل ما يأتون من طاعات، فلم تقبل طاعتهم وإنما حملوا نتيجة معتقدهم كل ما ترتب على أنواع الذنب. لماذا؟ لأنه لم يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، لم يؤسس بنيانه على تقوى، وبالتالي كل ما ترتب عليه يكون مردودا، يكون مردودا، لأنه لو قرأ القرآن لله لانتفع به. فالقرآن إذا قرأه لله لا يسب إلى اعتقاد باطل ولا إلى عمل غير صالح، فكونه على اعتقاد باطل وعمل غير صالح إذا لم يقرأ القرآن لله، كما هو حال السلف. كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. يبقى إذن ما يشفع لك يا جهمي يا معطل يا ممثل يا جبري يا قدري، ما يشفع لك قراءة القرآن وأنك تكون من أهل القرآن، لأنك أسست بنيانك على غير تقوى من الله عز وجل ورضوان. كما ألمحنا صباح أنه كلكم خوارج، كلكم مرجئة، كلكم مذمومون، ولا يشفع لكم شيء من هذا. ليه؟ لأن التأسيس غير صحيح. الله أكبر، هذا معنى جميل، هذا معنى جميل. يعني قد يقول قائل: وما الذي يدريكم أن الخوارج إنما قرأوا القرآن رياء وليس لله عز وجل؟ ألا يكون فيهم من قد يكون قرأ قرآنا لله أو صلى لله أو صام لله أو كذا وكذا؟ نقول: لما كان عملهم، يقول الشيخ، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. كأنك هنا يقرر الحافظ ابن كثير أنه من أسس عمله على اعتقاد غير صالح فلا تلتفت إليه، وإن كثرت عبادته فلا تلتفت إليه، وإن دمعت عيناه فلا تلتفت إليه، وإن كثرت نفقته فلا تلتفت إليه، وإن قتل في ساحات المعركة فلا تلتفت إليه، وإن قال كل خير في اتباع من سلف فلا تلتفت إلى أي عمل يصدر منه. وعلى هذا يا إخواني عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى ونظرة السلف الصالح، لهذا قالوا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وكما قال الأجور رحمة الله عليه في الشريعة قال ولا تغترن بهذا، لا تغترن بدمعته كذا ولا تغترن بكذا حتى تعرض أمر على التوسل. وكذلك أستاذه في من طار في الهواء وصار على الماء، مع أنها قد تكون كرامة إلا أنهم قالوا حتى تعرض أمر على التوسل. يبقى إذن المعبر الذي يعبر بك فيكثر قليلك ويعظم حقيرك القليل النادر هو الاعتقاد الحسن، والذي يهدم عملك الاعتقاد السيء. ولهذا جاء سفيان، سبحان الله شوف تطبيق السلف كله مشكاة واحدة، النظري والعملي كله مشكاة واحدة. لما دخل الحسن بن صالح، لما دخل سفيان الثوري وجد الحسن بن صالح وكان أعبد أهل زمانه، كما ينقل الذهبي يقول نقل عن من صاحبه وقال صاحبت 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة. تخيل وانت احدكم الان، احنا لو جلست في السياره من حمول الى بيلا تجد اخا عاوز اتجوز الثانيه، اتجوز الثالثه، عاوز مش عارف ايه، اعمل ايه، ده انا بجهز الشقه، ده انا جبت الدهان، ده انا جبت السيراميك الى اخره. يعني كلنا ذاك، يعني الرجل كل واحد فينا مشغول بايه الدنيا. علي الاخوه ما بتسددليش، الاخوه انا خسرت، الاخوه انا كسبت، انا مش عارف ايه، انا هسيب المشروع ده خالص اصلا، انا كذا. اكيد يعني علي بيقول هذا، ما وراءنا غير هذا الامر. لكن هذا لم يذكر الدنيا مره، ومع ذلك جاء سفيان الثوري وأخذ عليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. سبحان الله، من خشوع النفاق، يعني حكم عليه بهذا من خشوع النفاق. ليه يا أخواني؟ شوف ليه، إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. يبقى النظر هذا النظر الأول، هذا النظر الأول الذي يغفر لك به إن شاء الله زلتك معي، إذا كنت أنت على المنهج وبينه وبينك حسابات، بينه وبينك أشياء، بينه وبينك خلافات دنيوية، فليهن الأمر، فليهن الأمر، بل أسامحك بذلك طالما أن التأسيس تأسيس إيه؟ صحيح وتأسيس قوي على اعتقاد. إنما لو أنك على أخلاق و إلى آخره، وعلى عبادة في الظاهر وعلى طاعة، لكنك على اعتقاد غير صحيح، هذا لا يشفع لك. نعم، فهذه كلمة رائعة الحقيقة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، لو هو على هذا الاعتقاد ويؤسسه ويدعو إليه ويحارب أهل بدع الهواء، لكن اختلفنا في شخص، اختلفنا نحن في شخص، مش في طائفة، مش في طائفة حكم العلماء، نختلف الإخوان، ما نختلف الإخوان، لا أنا ولا أنت نجتهد في الإخوان أصلا، خلاص انتهى، العلماء كفونا، لا أنا ولا أنت نجتهد في التبليغ، في التبليغ والدعوة، لا أنا ولا أنت نجتهد في أي حزب من الأحزاب، لأنه فرغنا منه، فرغنا منه. لكن نأتي على رجل، هذا الرجل ليس منضما إلى حزب من هذه الأحزاب ولا طائفة من هذه الطائفة، وهو معروف من أصل السنة، ولكن عنده مسألة من المسائل أتى فيها باجتهاد معين مثلا وأخطأ، أنا عندي أنني قلت هو مبتدع ويلحق بالطائفة، وأنت عندك أنه ليس مبتدع، والتنازع قوي، هذا لا إشكال فيه، هذا ولو كان قولك هو الراجح. لكن أنا أقول لك غالبا ما تكون هذه النظر غير مستقيمة، لأنها تكون في طوائف وتكون في أشخاص ليس في شخص واحد، وأنه يفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين. إزاي؟ تراه يجادلك في شخص، يجادلك في شخص تمام، وهو عنده أدنى منه مبدع، أول ما تقول يبدع، يعني مثلا يبدع الحوالي، يبدع مين؟ حسان. ليه؟ أصل دول كانوا يذكرون مسالب السلطان على المنبر، أصل دول كانوا مش عارف إيه، أصلهم كانوا مع الإخوان في الظاهر إلى آخره. يعني وقد يطرق من هو أولى منه، أولى منهم بدون داعي، فهذا يدل على هوى، فيفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين. لكن إذا كان طالب علم ويدعو إلى منهج السلف ويحارب أهل البدع والأهواء، لكن جئنا مثلا في شخص،
هذا الشخص انه هو الذي ظاهر السنة ومن دعاتها ويحارب اهل البدع والاهواء، لكن يطور المسألة اللي عنده هذه مسألة يبدع بها او لا يبدع بها، فنختلف انا وانت، هذه محل اجتهاد. تبديع الاعيان الذين ظاهرهم السنة وهم دعاة السنة في مسألة قد تكون من فروع الأصول، يعني هو أصل يتبع أصلا لكن من فرع في هذا الباب، فرع في هذا الباب، قد يكون المسألة الاشتباه مثلا عنده لخفاء دليل لي إلى آخره، فإذا اختلفنا في مثل هذا فالأمر في ذلك إيه قد يتسامح. لكن أنت لا تأتي عند واحد تأتي لواحد يتخير يعني مثلا يجعل مثلا واحد من هؤلاء يقول لك مثلا هذا مثلا قد كان يؤلب على السلطان في المنابر، زي مثلا ما كان من حوين كان يلمز ويتكلم عن الاجتماعيات هذه وما فيها من مخالفة ويلمز، طب ولما يجيك رسلان يصرح يعني يقول مؤسسة الرئاسة، تختلف أنت معي فيه ليه؟ إلا إذا كان دي مش الحيثية اللي أنت حضرت فيها من هذا الرجل. طيب لما يأتي من تبدع من كان يرى المظاهرات ويرى كذا ويقول للناس عزل السلطان إذا اشتد الأمر، وانت تأتي أنت تقول أيضا وللناس عزل السلطان إذا رأى الحل العقد ذلك للناس عزل السلطان، وتستدل مثلا بحادثة سعود. طيب ما هو الفارق؟ ما هو الفارق إذن؟ ما هو الفارق؟ يبقى إذن هنا لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين ونقيضين. فإذا كان الإنسان على ذلك ألزم بهذه الإلزامات، وإلا كان مبتدعا طبعا صاحب هوى، صاحب هوى في النظرة. لكن مثلا دلوقتي مثلا يعني إخواني، وليكن إحنا هنختلف في شخص، واحد يقول لك مثلا وليكن الشيخ بكر أبو زيد هذا مبتدع وتكلف في علمه، واحد يقول كيف مبتدع يعني وكذا، احنا نعم لا نتابعه مسألة كلام، والحقيقة في القطب هذا كلام يعني لا يتابع عليه كلام، هذا كلام بعيد جدا عن الصواب، بل كل البعد عن الصواب، وأنه لم يوفق في هذا، لم يوفق في هذا، لكن طب عنده أشياء أخرى، عنده مثلا كذا، كان يؤوي تكفيريين، كان فواحد يقول الله العلماء تكلموا فيه وقالوا كذا وكذا، وواحد يقول لا الرجل على السنة وكان مع العلماء ولو كان عنده شيء بهذا لنصحوه، وأما مسألة فقط ما ثبت عنده من أوراق حتى هو ما طبعها، إنما أوراق موجودة طبعها البعض أو شيء من هذا، فهذه تدل. يبقى إذن هذا قد يكون محل الإيه، لا تبدعني من أجل هذا ولا أبدعك من أجل هذا، فهذا محل. إذا كنا احنا متفقون على إنه من أثنى على قطب ومن تبناه ومن 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 أنه يلحق بقطب، لكن هذا الرجل لما قال هذا الكلام هل هو يلحق بقطب أو لا يلحق مثلا؟ ونفس العلماء ينصون على هذا، أن مسألة الاجتهاد في تبديع رجل، في تبديع رجل مسألة الاجتهاد هذه لا تجعلك تبدعني وأبدعك، طالما أن هذا الرجل ظاهره السنة ويدعو إلى السنة ويحارب أهل البدع والأهواء وكذا وكذا. أما إذا كان نزاع في طائفة، زي مثلا المقريبي يقولك انا ما ادري الاخوان المسلمون قامت عليهم الحجة ام لا، طب انت لا تدري وغيرك درى ان هؤلاء مبتدعة تلزم كلامه، تلسه تدري او لا تدري؟ نعم.
قال وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد روايتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه ان شاء الله تعالى.
وده الحصل يا اخواني بين الاتجاه يعني السلفي أو من ينتسب إلى السنة، أنه الحقيقة يحصل غلو إفراط أو تفريط، إفراط أو تفريط، كل واحد يتبع شيخه في طريقته في هذا أو كذا ويفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين، يعني يقول مثلا قد ترد الشخص هذا كذاب، هذا كذاب كيف يبقى هذا كذاب من صاحب هوى ولا تأتي، فإذا جاءك الكذاب مع سبق الترصد تقول والله يعني بس هل كذب يخرج من السنة؟ لماذا لم تفرض المسألة في غيره؟ لماذا فرضت المسألة في هذا بالذات؟ طيب فإذا انضاف إلى ذلك إن كوني سارقا، ها؟ فأنت عندك فلان عنده سرقات علمية وفلان سرق الكتب، يعني أذكر وإحنا لسه في البداية يمكن ما زال يشنع على من يسرق كتابا أو كذا. يعني رسالة الشيخ فوزان زمان لما سرقت في المباحث الفرضية في المراث في المواريث واخد بالك، ونقول هذا السارق والسارق والسارق، كان هذا معيبا. فلما جاءت السرقة الآن مثلا من مثل رسلان، قام هؤلاء يصنفون في الجواز، وإن المسلم أخذ من البخاري، وإن ابن أبي العزة وضع شرحه من كلام شيخ الإسلام، وإن المقريزي وضع كلامه مش عارف من إيه، وإنه إيه. طب لماذا لم يقدم هذا في الأول لغير هؤلاء؟ نفس رسلان لم يقدم هذا، نفس رسلان شهادته أن من سرق كلمة أو صفحة كفى هذا سارق. بل فين أحمد مصطفى يقول ما يكتفى بالحالة العامة؟ يعني الحالة العامة مثلا أن أنا سأقرأ مثلا تعليقات فلان على هذا، لا، يرى الحالة في كل موضع. فلما تأتي منه، وهو نفسه أول من وضع المصطلح في العصر هذا اللي هي شيوعية جديدة، يعني تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا وتخرج كتابا أو كلاما، يقول هذه شيوعية، لأن الشيوعية تعني الاشتراكية في هذه، فيقول هذا شيوعية، يعني شدد فيها يوم تجديد، حتى ولو كانت جائزة فإنها غير جائزة له بالذات. لماذا؟ لأنه هو الذي قرر هذا. أنا حينما أشرب النبيذ وأراه خمرا فأنا عقوبتي عقوبة شرب الخمر، غيري قد يشرب النبيذ ولا أراه خمرا، هو يتعبد أنه ليس خمرا، فهذا وإن أخطأ في نفس الأمر لكن هل عليه العقوبة؟ فأنا أتعبد بأن النبيذ خمر، أنا أتعبد بأن النقاب واجب، وأخرج بناتي من غير نقاب، أنا أتعبد بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأصلي وأنا آكل لحم الإبل ولا أتوضأ، فما حكم ذلك؟ وأخذ ولا لا أخذ يا أخوان؟ أنا أتعبد بين الطلاق ثلاثا في لفظ واحد يقع ثلاثا، فطلقت امرأتي ثلاثا، يقع هذا ديانة عندي إيه؟ لو جامعت امرأتي بعد ذلك يبقى أنا آثم، أنا زاني، غيري يراجعه ثم يراجعه. هذه مسألة مهمة جدا، لكن ينبري من يدافع مع أنه لم يدافع عن نظيره من قبل، لم يدافع عن نظيره من قبل، المجاملة والمحاباة والغلو في التبديع والغلو في أسباب الجرح، هذا كله أنت الآن تحارب الحدادية. أول واحد يقول هذا حدادي خلاص، وكأنه يعني آية في القرآن أن الحداد اللي هو عنده غلو في التجريح هذا مردود. طب لما يأتيك نفس هذا الرجل عنده غلو وما سمع من أحد من أهل العلم، وأنتم تعلمون هذا جيدا، حتى صار السلفي من يذهب ويؤدي اليمين الدستوري كما يقال، يعني لابد يؤدي فروض الولاء والطاعة، غير هذا لا، لم يأتي إلى أبي، لم يأتي إلى أخي، لم يأتي إيه لم يأتي إلى أبي ولم يأتي إلى كذا وكذا. يبقى هذا إذن لما أنت تتهم من يقول بأن شرط الكمال هذا من مرجئة العصر، وأن هذا قول مرجئة العصر، ثم إنك توالي وتسكت عنه وتقدم له وتحيل عليه، بينما تسكت عن نصرة من يقول هذا الكلام. أنا ما يدفعني العداء بيني وبين أحد أن أرد قوله أو لا أنصره إن وافق الحق الذي عندي. يعني أنا مثلا أنا أقول لا يمدح الإخوان عشان الرضوان ورسلان بحرب الإخوان، بالعكس نقول فليزدادوا على هذا، بس بالعلم ليس بالتجاوز الذي يحصل من الرضوان هذا، وإن كلام رسلان في الإخوان وكلام كذا كذا هذا لا ينكر، ولو أكثر من هذا هذا لا ينكر، لكن في نفس الوقت لابد الإنسان ينصف، فلا يفرق بين متمثلين ولا يجمع بين متناقضين. فلا تجلس بقى تجلس أنت تناقشني في فلان وفي فلان وفلان، واخد بالك في شخص واحد أنا تناقشني فيه وأنت نظير قد أسقطته من زمان، من زمان أنت أسقطته، وإذا ذكر عندك الآن يذكر عندك العدوي ولا حسان ولا يعقوب ولا فلان ولا علان ولا 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 آخره، تقول هذول أصحاب بزارات وهؤلاء أصحاب مش عارف إيه وهؤلاء وهؤلاء، ولا يقدمون ده عندهم ده يستدلون على الموارد والجويني. طب لما جاء من يستدل بالموارد والجويني بل من لا يستدل بموارد وجواني بل يستدل بوقائع ناس زي الملك سعود مثلا أو كذا، ماذا تقول أنت فيه؟ ها ماذا أنت قائل فيه؟ لماذا لا تبدع طلعت الظهران وهو يلغي حاكما بأسره وتبدع من يلمس حاكما؟ عجيب هذا، إن بدعت من يلمس حاكما على المنبر فأولى بذلك من يا إخواني؟ من قال لم يكن أصلا حاكما شرعيا؟ يا الله، ها بدعت يا رسلان؟ لا. بدعت يا بنا؟ لا. بدعت يا زيد؟ لا. طيب يبقى أنتوا إيه بقى؟ طيب احنا فهمونا، أفهمونا الذي يلغي فترة حاكم شرعي مع أنك يا زهران تكلمت على منبرك وخطبت بأنه الحاكم الشرعي. أنتم منتبهين يا أخوان؟ يعني مش مثلا ده اعتقاده منذ كان، لا، ده لما ولا المنهج من عندي وقال لم يكن حاكما شرعيا، كان ضعيفا. طب وكان ضعيف اصلا في فتره ما كنت تقرر انه حاكم شرعي، طيب هذا لماذا لم نقم عليه؟ لماذا لم نقم عليه؟ لكن انت بقى يصنع لك قاعده ان الكلام في الخروج، ونحن لا نخالف ان ده خروج مفترض، يعني ان الكلام نفسه خروج. شوف انت يفصل لك ايه لما تقول عباره العلماء وفق قوله قول المرجئه، يبقى انت نفسك ده طعن. ولما تتحكم على خروج شعب على حاكم الخروج، يبقى انت كلامك ده خروج. لما ياتي بقى من يقول ليس حاكما عادي، ولما ياتي من يقول شرط الكمال عادي. انت واخد بالك؟ ده فضل من الله، اقسم بالله هذا فضل لا نحلم به والله يا اخوان. لانه انت دلوقتي شوف، ان لم ترى من الباب مش من المنخل، ان لم ترى من الباب فانت اعمى مطموس البصيره. انت خليني يا اخي، انا مخت، انا يا اخي منحرف خلاص، بس غير اكثر انحرافا. المفترض يعني اللي يقول خروج شعب على حاكم خروج، قال لك بس ده خروج، تتكلم خروج بقى ده خروج. طب كويس، واللي يقول لم يكن حاكما شرعيا عادي عادي، من علماء الدعوة ومن واللي وقعوا لهم حق يوقعوا على بيانات وكل شيء. لما تقول عبارة العلماء، أنا قلت لأخوانكم صباحا يعني واحد عمل لنا محاكمة، ليه إلى إن نحن تكلمنا بما تكلم به العلماء؟ لا، العلماء فقط من يتكلموا، حتى لو قالت الدنيا كلها وافق قوله في هذه العبارة قوي من جاء، أنت ما تقولش. لماذا المحاكمة دي كلها بقى؟ لماذا المحاكمة لك هذه كلها؟ لماذا؟ بغض النظر عن شخصي، لا أنا بتكلم عن ظاهرة، ما هو ممكن تقول ثاني وثالث ورابع، لأن هذا تعامل أهل الأهواء دائما، هذا تعامل أهل الأهواء دائما. فلا تجادلنا أنت في شخص معين أنت بدعت من هو أقل منه، ما هو باللازم أنك أنت أقل منه بدعته وأقل منه عندك، هذا مرفوض، هذا مرفوض مطرود، ثم تجادل في هذا. يبقى أنت إذن صاحب هوى، لكن لو أنت هتقاعد الآن قواعد، زي مثلا دلوقتي ما احنا مثلا هنقول للرضوان هنحكم، وأنك أنت إزاي تحكم على صاحب مشروع السلام على النبي هذا بأنه عمرو بن لحي، وإحنا اللي بنرفض من المشروع؟ فرفضك المشروع والكلام عن مخالفات الشرعية باب، وكونك تطلق على معاي بن عمرو بن لحي هذا باب آخر. لكن هو نفسه هيطلع يقول لك ده هذا يدافع عن مين؟ هذا يدافع عن الإخوان، هذا يدافع عن الإخوان. ولو أنت طلعت تقول الآن كيف يكون الإخوان أخبث طائفة من لدن آدم؟ يعني ما عندك أي طوائف، ما عندك الملاحدة ولا عندك الحلول الاتحاد ولا عندك الزنادقة ولا عندك الروافض ولا عندك، لا ده بيؤكد زي من قبل أيضا، كل ده ما فيش بدون تعليق طبعا، كل ده لا أحد يعلق، كل ده لا أحد يعلق، لأنه مش هشام البياني اللي يقول إن القرآن عاجز أن يوجد لفظة تعبر عن سوء هذه الجماعة. مصائب، وترجع تقول ان مؤسسة ترسلان الغير خيرية هذه مؤسسة سلفية؟ كيف مؤسسة سلفية؟ كيف مؤسسة سلفية؟ السلفية تعرف التناقض، السلفية ارد على ابني اصلا، سلفية ارد على عبد الله ابني كذاب كده، دي السلفية. مش عبد الله ابن يحسد، مش عبد محسود وقال مش عارف ايه، كما تقول ام عائشه لعائشه قال امراه وضيئه عند رجل ولها ضرائر الا اكثرنا عليها. ايه قال؟ ده انت حتى المحب لك يعارض هذا، يعني المحب لك لا تفق معك في ابنك، يعني ابنك هذا محل اتفاق، حتى المحب لك يخالف في هذا. فلا تأتي أنت، سبحان الله، رجل واثق صراحة من هذه الجهة أشجعه، من هذه الجهة إيه؟ من هذه الجهة يعني شوف أخرجوا على الوطن قادتكم الناس من الطهرون ضمنين إن هم مع بعض كده، من اللي جاروا إن يقول أخرجوا على الوطن قادتكم، لأنه لن ينكر عليك أحد، إنما لو جيت تسمي اللواء الطهارة بيننا هنمسكك، لكن لما تسمي اللواء الطهارة وانت عارف أصلا أننا سنتابعك سوف تجرؤ في هذا الأرض وسوف تقول أخرجوا اللوط من قريتكم. ابني هذا، وأنا سألت بعض العلم قلت له ابني أعلم هشام البيا، قال لي ابنك. طب بلاش دي، طب قول هشام البيا مش على علم، أنا موافقك أنت حر صح ممكن تبقى ما، بس ما تدخلش في مقارنة، يعني بلاش يقصد واضحة قوي، واضحة قوي يعني واضحة قوي، لا هي بشهادتك من قبل ولا بشهادة ابنك. طب انك انتقد علم هشام البيا انت حر، هذه بينك وبينه وبين الله عز وجل، لكن ان تقول كذا لا. فالسلفيه تعني هذا، تعني انني اقول عبد الله ابن كذاب، اقول عبد الله ابن منحرف، اقول انه الدين. واخد بالك؟ لو كانت الدنيا لكان ايه كما قال من لما صفح على ثور، ها لا مش ابن المدينه، ابن المدينه عبد الله ابن كذاب، سفيان الثوري لما مد، لا ما اظن سفيان، ها لما مد ابو ثور يده فقال لو كانت الدنيا لكانت المجامله او المحابه، لكانت المقابله، ولكنه ايه الدين، هذا الدين يمشي على ابائنا ويمشي على امهاتنا ويمشي على اي احد من الناس. فاي سلفيه هذه يا اخوان؟ سلفيه النهب والسرقه والتعديات والغلو في الجرح والتعديات. فانت الان عندك قاعده مسلمه ان الحدديه هؤلاء مبتدعه، ها فاذا وجد من هو يعني عنده غلو اكثر من الحدديه تقول اصل لا ولا شيء، كيف هذا؟ فانت امشي على قاعده معينه وعلى ضابط معين، ضابط علم تدين الله سبحانه وتعالى به. فالشاهد ان مساله يعني من يقول بناء على المنهج ثم يناقشك في شخص هل هو مبتدع او ليس مبتدع، فهل بذلك يخرج عن هذا المنهج او لا، او لا نقول على حسب. تناقشني انا في عالم من علماء المسلمين دعا الى السنه وذب عنها وواجه اهل الانحراف ورد عليهم وغير ذلك، لكن وقع في مساله، هذه المساله تخرجه او لا تخرجه، هذه غير انك نتنازع في طائفه، نتنازع في منتسب الى طائفه، نتنازع في من وضح عنده المؤاخذه، طبعا لا. نعم.
قال رحمه الله: والمنافق المشبه بالريحانه
وقد
اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد روايتهم كما سياتي تفصيله في موضعه ان شاء الله تعالى. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهرها وطعمها مر هو المرائي بتلاوته، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
نعم. لا ما أظن اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم، بس كان يكفي لو حتى يقصد فسق الأكبر كان يكفي التكفير. يعني ممكن ما بين التكفير والتفسيق، صحيح تكفير الخوارج والتفسيق، يعني هل هم فساق ولا كفار، يعني هل هم فساق أو كفار؟ أي نعم. نعم.
ما قال البخاري رحمه الله: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم.
ولهذا عشان نغلق المبحث ده بس عشان إيه تنشرح صدوركم، لو أنك الذي أخرجت بيانا وكتبته وكذا ثم خرج أصحاب البيان وقالوا نحن لم نقل هذا، ماذا كان سيقال فيك؟ ألم يخرج أصحاب البيان قائلين نحن لم نتفق على هذا؟ صح؟ طيب العقوبة، عايزين عقوبة ولا شيء، ولا شيء. العقوبة ما زالت عليك، وأما الذي ينبغي أن يعاقب لما كتب ونسب إلى كل هؤلاء ما لم يقوله خلاص. طب أمر ثاني، هذا سائق السيارة السكندري الذي يعالج الجن وحطوا اسمه، لما طلع مباشرة قال أنا قلت وراء كل هذا عبد الله رسان وعلي موسى، أنا قلت لهم، أنا قلت لهم وهؤلاء الحقيقة. هو ده حقد على الشيخ هشام، أنا أعرف. بعد ساعة واحدة تغير الكلام جملة وتفصيل، هذا تسميه فين العقوبة عليه؟ فين العقوبة عليه؟ وبعد هذا هل هذا حصل يا إخواني من حسان وحويني ويعقوب وكذا؟ هذه الطرق ما حصلت، هذه ما حصلت. فكيف تتوقف؟ كيف تتوقف؟ وأنا هؤلاء أصحاب هوى كيف تتوقف؟ هذا ما فيها توقف خالص لمن أراد الحق، يعني هذه ما فيها توقف. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. وساق بسنده عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وساق بسنده عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال: تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. وجندب أكثر وأصح. وقد رواه في مواضع أخر ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به، ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد بن أبي قدامة عن أبي عمران به، ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران بن به مرفوعا. وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه فالله أعلم. ورواه النسائي والتبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى.
طيب يعني ذكر رواياته فيقول: فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار، والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري. الله أكبر. شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله، من أن الأكثر الأصح أنه عن جندب ابن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أقزام يتطولون على البخاري. نعم. لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نعم. ومعنى الحديث،
قال: ومعنى الحديث
أنه يعني قرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
قال: ومعنى الحديث أنه أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة متدبرة له، لا في حال شغلها ومللها، فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك. كما ثبت في الحديث أنه قال عليه السلام: أكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا.
يعني وقال
وقال: أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه. وفي اللفظ الآخر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال البخاري رحمه الله: وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. قال: فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال: فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل. قال: وأخرجه النسائي من رواية شعبة به. وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم في النهي عن ذلك والله أعلم. قال: وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال: حدثنا أبو محمد وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا: 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجي، فقلنا له: اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. قال: وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، ولله الحمد والمنة.
طيب، يعني إذن اقراء القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. هنا هو قدم تفسيرين. التفسير الأول قال: ومعنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أرشد وخص وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متدبرة له، لا في حال شغلها وملالها، فإنه لا يحصل المقصود من تلاوته بذلك. يبقى ائتلاف القلب يعني اتفاق القلب مع على تدبر القرآن، حينما يحصل الانسجام هذا والتدبر والتفكر لا في حال الشغل والملال. هذا معنى. معنى ثاني قال: وهذا في معنى تعليقا على الحديث: فإن من كان قبلك مختلف فأهلكهم الله. وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك. هذا أيضا يشتمل معنى قراءة القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، إذا تنزعتم واختلفتم وكذا فارجعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم النبي والصحابة، ولا تختلفوا في هذا، ولا يكون القرآن مصدر نزاع وجدال ومراء. وهذا هو المعنى الأصلي في الحديث، لكن الذي ذكره في المعنى الأول هذا معنى أيضا يدخل في أفراد إقرار القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ما قبلته وتدبرته. فإذا اختلفتم فقوموا، يعني إذا وقع الملل والانشغال ولم تقع الموافقة والتدبر فقوموا. فلأن تقرأ القرآن وأنت حاضر القلب يكون الانتفاع بخلاف ما أنت مشغول القلب. إذن هذا يدخل أيضا في قراءة القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي ما حصل الانسجام والائتلاف بين القلب وهو العقل والوعي والتدبر وبين وبين القرآن. والمعنى الثاني وهو المعنى الظاهر أنكم لا تختلفون في القرآن اختلافا يؤدي إلى التنازع، كاختلافك مع أهل الاختلاف الذي أدى إلى وقوع البدع والمعاصي والبدع والمخالفات ومعارضة المحكم بالمتشابه وغير ذلك. لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا. نعم، وكلا المعنيين صحيح. يقول: بهذا نكون قد انتهينا من كتاب فضائل القرآن الذي كتبه البخاري رحمه الله تعالى، ثم وضع كتابا جميعا لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله. أنت ده عندكم موجود؟ طيب هات بسرعة يا أحمد. ماشي.
قال رحمه الله:
كتاب ننهي اليوم يعني إن شاء الله. نعم.
قال: كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. قال: فصل. وساق بسندي عن أبي سعيد قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: تقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء 3؟ قال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به.
الله أكبر، الله أكبر. يقرأ كل هؤلاء: المؤمن والمنافق والفاجر. أما المؤمن فيؤمن به، وأما المنافق فإنه كافر به لأنه يخالف باطنه ظاهره، وأما الفاجر فإنه يتأكل به ويتاجر به. نعم.
وقال أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد وساق بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله
من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين.
نعم عندي الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه
المناسب السائلين لأنه في الدعاء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من فضل كلام الله على سائر كلامك كفضل الله على خلقه. نعم.
ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه. وقال الإمام نعم. أحمد وساق بسنده
والأقرب أنه ضعيف لأن قوله من شغله قراءة القرآن عن دعاء فأعطوه أفضل ثواب السائلين هذا لم يكن أصلا من منهج الأنبياء ولا من منهج سلف الأمة بل الدعاء عبادة وتلاوة القرآن عبادة فلا ينشغل الإنسان بتلاوة القرآن عن الدعاء. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد
طبعا الناس لا يعلمون أبدا أن أهل القرآن هم العاملون به حتى لو ما تسنى لهم حفظه إنما الناس يعتبرون أهل القرآن من هم الحفظ له الذين يحفظونه قد فتحوا الكتاتيب ولو كانوا على بدع وضلالات وانحرافات هؤلاء عندهم هم أهل القرآن أما العاملون فلا يدخلونهم في أهل القرآن والعاملون هم الذين يدخلون في أهل القرآن ولو ما حفظوا كل القرآن ولهذا الصحابة رضي الله عليهم منهم الكثير لم يختم القرآن وإنما كان حفظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفين. نعم.
وساق بسنده عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم.
نعم هذا يستدل به من رأى دعاء ختم القرآن لكن قالوا هذا يكون خارج الصلاة فلا بأس أن الواحد إذا ختم القرآن أن يجمع ولده ويدعو على اعتبار أنه في ختام طاعة وعبادة وكذا وقد نقل حافظ النووي كثيرا من ذلك في كتابه الأذكار عن بعض السلف وأيضا لجنة دائمة قد قالت بمثل هذا. أما في الصلاة فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع دعاء معين في ختم القرآن ولكن هذا أيضا محل نظر لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى توقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكن لو دعا الإنسان يعني دعاء عاما من باب أنه ختم وأن الله أعانه على هذا فاللهم تقبل من هذه الختمة واللهم كذا وكذا وكذا ولا يخص دعاء معين ولا يمشي على هذا دائما مثل ما مثلا أنفق قد تنفق وأنت تجد من نفسك إخلاصا في هذا وأنت وحدك فتقول اللهم بهذه النفقة كذا وكذا تقبل مني وارفع درجتي وفرج همي وكثر مالي قد يدعو الإنسان بعد حصول مثلا في درس العلم مثلا وأنت مثلا تشعر بالانتفاع بعد الدرس وأنت ذاهب إلى بيتك تقول اللهم اجعل سعي هذا لك اللهم بسعي في دروس العلم وبمحبتي لكتب السلف وحضوري لهذا اللهم اشرح صدر وزيد إيماني وطهر نفسي وارفع درجتي ولا تفتني وقني الشبهات والشهوات ما أحد ينكر عليك على هذا الوجه لا بأس لكن ما يقال دعاء ما بعد دروس العلم ما يقال دعاء ما بعد النفقة تبعتم يا إخواني لكن لو أن الإنسان دعا للدعاء العام مستغلا عملا صالحا فلا بأس لا بأس لأن هذا أرجى إن شاء الله في قبول الدعاء لأن قدمت بين يدي هذا الدعاء هذا العمل الصالح فهذا أرجى كما قال يمكن السأنس لهذا بما قاله موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم.
وقال الحافظ أبو القاسم نعم. الطبراني
إيه لا ماشي ليس حجة يعني نعم مش مصحف عثمان يعني جعل الدعاء دعاء الختمة في آخر مصحف ما هوش مصحف عثمان ما أنا أقول لك هذا تبين لك الآن يعني نقول حتى لو صح أثر أنس فإن أنس لم يكن يتعاهد هذا دائما ويجمع ويدعو أو بأنس يجعل بهذا دعاء ختمة القرآن أو غير ذلك لكن كما قلت لكم بأن هذا
قد ليس في القرآن فحسب، بل في القرآن، بل في الجهاد، بل في حضور الدروس، بل في نصرة حق، بل في خطبة. أنا خطبت خطبة أرى أنها نافعة وأنها فيها نصرة للسنة، فأدعو الله عز وجل أن تقبلها مني وأن يثبتنا على السنة بها، وأن 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 لا بأس. نعم.
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. قال ابن المحرر ضعيف.
وقال ابن المحرر ضعيف. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه
كما يثقف القدح،
يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها.
كنوم يعني إيه؟ يتقنون اللفظة كما يبرون القدح هذا، ولكنهم يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونه، يعني يأكلون به ويتاجرون به ولا ينتظرون ثواب الله عز وجل. نعم.
قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وقال الحافظ أبو يعلى:
الله أعلم بصحته، ولكن المعنى صحيح، يقرأ فيه القرآن ويعمل به يكثر خير، وفي خير أكثر من بيت يقرأ فيه القرآن ويعمل به. هنيئا 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 لأهل بيت شغلهم الشاغل تلاوة القرآن والعمل بذلك، وهنيئا لبيت على هذا الحال. نعم. وإذا كانت السكينة تتنزل لتلاوة القرآن كما حصل الصحابي، فكيف إذا كان البيت كله قارئا وكان البيت كله قائما؟ نعم، هذا شيء عظيم.
قال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن أنس قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس.
يخبرني بعض إخواننا ونحن في الرياض أنه مات رجل حبشي، وكان يعني من الناس المحافظين على الأوراد في القرآن والتلاوة ومتقن، وكان متزوجا من 3 نسوة أو 4 ما أذكر الآن، عنده أولاد تقريبا قرابة 24 ولد. فيقول كان هذا الرجل، ويخبرني كان هذا الرجل يقرأ في كل ليلة 10 أجزاء، يختم كل 3 أيام، هو 3 نسوة يبدو، لأنه يقول كان يأتي المرأة في ليلتها يبدأ ليلته ب10 أجزاء. وكان له عادة يقول هذا بعد صلاة العشاء يأخذها ويذهب إلى البر يعني الصحراء جنب كذا، ينهي 10 أجزاء ويعود بها إلى البيت. يقول هذا اعتاده دائما، كل ليلة قرأ 10 أجزاء، ثم طبعا 10 أجزاء تأخذ 3 ساعات كذا، ثم يعود إلى بيته. يقول فلما توفي وكان إمام مسجد هناك في الرياض، فذهبت زوجتي إلى زوجاته للعزاء، فيقول لما دخلت البيت وجدت حلق القرآن كما هي في البيت، حلق القرآن، الأولاد الكبار قائمين على الصغار والنساء قائمين على الأولاد، حلق القرآن في المسجد في البيت. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن أنس قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن. قال فأتى رسول الله.
عظيم يا أخوان، عظيم عظيم، سبحان الله، عظيم عظيم أن يكون أبناؤنا على هذا، سبحان الله، وعظيم أن تكون بيوتنا على هذا، تقول لي دكتور وتقول لي مهندس وتقول لي كذا، سبحان الله، يسلم لك دين أولادك ويكونون على هذه الطاعة والقربة، هذا أعظم شيء يا أخوان، أعظم نعم الدنيا. إذا كان الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فكيف والولد الصالح والبنت الصالحة؟ أما يحصل الإنسان هذا يكون عنده هذا النش، مو بالنش اللي يدخل يتعلم الصوفية الآن، سبحان الله، كما يأتي في بعض مناهج الأزهر يعلمون الصوفية ليخرج ابنك عارفا بالله كما يقال، عارف بالله، صفات العارف بالله، لا يجلس في البيت أحسن، يجلس في البيت ها وأنا أنفق عليه، ولو لم أجد نفق عليه، لو لم أجد نفق عليه، واخد بالك، وقبلت الصدقات والزكوات ويسلم لي ديني ودين أولادي، ها ما أقول أولى لأن ما في مقارنة، بل قد يكون هذا الأوجب عليه، قد يكون هذا الأوجب عليه. فنعمة عظيمة جدا أن يكون عندك الأولاد الصالحون، وأن يكون الأولاد في حلق العلم، وأن يكون الأولاد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مصدرهم أنت، أنت في السنة تعلمهم وتربيهم، ما تسمعوا إلا أن الصوفية ضلال ومنحرفون، وأن غلاتهم كفار، ما تسمعوا إلا هذا، ما تسمعوا إلا أن أعداءك الروافض والخوارج، وتحجر سمعه على هذا الأمر. والله يا أخواني هذا ولا الدنيا كلها، والله لو أن ابنك ملك ملوك الأرض وعلى انحراف أشعاري صوفي، ماذا انتفعت من رأي هذا؟ أي نفع يعود عليك؟ لو كان ولدك ملك ملوك الدنيا، مو بطبيب ولا مهندس ولا مدرس ناجح ولا كذا ولا كذا، لا خليه رئيس الكرة الأرضية لو افترضنا هذا، وهو مع ذلك أشعاري صوفي، ماذا انتفعنا وماذا استفدنا؟ وماذا استفدنا؟ فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويكون فيه العلم والسنة هذا بيت خير، سبحان الله، هذا يكثر خيره، خيره الشرع، خيره الدين، ولو كان يعيش على رغيف خبز، ما هو بلازم يعني يكثر خيره أن يكون في عمارات وأن يكون في سيارات، لا أبدا، يكثر خيره، خير الشرع طاعة والإقبال على الله عز وجل ومعرفة السنة والدعوة إليها، هذا أعظم ما يكون، هذا أعظم ما يكون حقيقة. يعني أنا أقول، ولا يعني أظن بعض قد يظننا يعني هذه نظرة جانحة أو كذا، أنا أقول يعني صارت المدارس الآن من معاول الهدم، أقول بكل صراحة، بكل صراحة، في منهج وفي معلم، واللي يعارض هذا يناقشنا، في منهج وفي معلم، فلا المعلم السني السلفي الذي يعلم ولدك، ولا المنهج الذي يأخذ بيده يقول سبحان الله. يقسمون عندهم في الأزهر هذا، يقسمون الصوفية ويقسمون يعني الربانية هذه عندهم يعني إلى ثلاثة طائف، ثلاثة أقسام، في باب الاعتقاد، في باب الفقهيات وراء الأئمة الأربعة، خلاص، وفي باب الاعتقاد وراء الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور، أبي محمد منصور المتريدي، وفي باب المسالك وراء أبي الحسن الشاذلي والجنيد وفلان وعلان، ثلاثة طوائف. فالطوائف ثلاث طوائف في الفقه على وراء الأئمة الأربعة، وأما في الاعتقاد ما هو وراء الأئمة الأربعة، وراء مالك وأحمد وشافعي، لا، وراء الأشعاري أبو الحسن الأشعاري، وأبو الحسن الأشعاري في ماذا؟ في مقالات الإسلاميين، في رسالة أهل الثغر، في كذا، لا، أبو الحسن الأشعاري الذي هو مؤسس المذهب الأشعاري، والماتريدي تكون ماتريديا أشعاري، وفي السلوك والمعاملات والأخلاق وكذا فوراء من؟ أئمة التصوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلأن يسلم لك ولدك هذا خير من يحصل أي شهادة، أي شهادة من شهادة، يسلم لك دينه ويسلم كذا. فصارت المدارس الآن للأسف معاول هدم وليست معاول بناء، معاول هدم. الله المستعان. نعم نعم، دي بقى حاجات بتكون على خلاف الأصل. انت بقى يا طلعت هتاخد ابنك وتقعد تنقح له وتنقي له وتعمل له وتقعده في البيت وتوديه للحاجة، وانت وراء يعني حاجات بقى بتحتاج ايه؟ جهود، يعني جهود، جهود كثيرة تحتاج جهود، لو انت هتقوم بها قد ينظر، والله أعلم، فإن السلام من عدل شيء، لكن ما تجيش تعملها لقاعدة الأمة زي قاعدة من يقول ومن مين اللي هيعالج نسوانا. فمن أجل هذا نخرج ربع الأمة يتعلم من أجل أنه من اللي هيطبب النساء. طب وإحنا تبدأ لهم التجارة ماله مال تطبيب النساء؟ ما إحنا ما خرجنا نساء يتعلمنا من أجل تطبيب النساء صار عندنا دبلوم التجارة. طب أعدوه مش هيطببوا النساء ولا هيتوظف أصل محو أمية، خلاص يأخذ شهادة محو الأمية آخر السنة وخلاص، إذا كان يقرأ ويكتب. طب دبلوم الزراعة مال؟ طب دبلوم الصناعة مال؟ طب معهد الخدمة الاجتماعية مال؟ طب معهد الفن التجاري مال؟ طب معهد مش عارف ايه مال؟ طب كلية كذا مال؟ طب كلية كذا مال؟ خلاص خليك في الطب، ولما نيجي للطب يبقى حصلنا مسألة، نيجي للطب من يعلم البنات؟ طب البنات يقع في منهن مخالفات ولا؟ طب نضع المناهج الشرعية ولا لا؟ يعني إذا لو حتى صح عندنا هذا الأمر وسوف نخرج طبيبات يعالجنا فبالطريقة الشرعية، لكن من أجل هذا الأمر خرج نساء الأمة وتيجي تكلم واحد يقول لك ومن له يطبب النساء؟ يعني كل الأمة ستخرج طبيبات ومن الذي يصب النساء؟ طب إذن معنى ذلك أنك أنت خلاص نحي النساء عن أي مجال إلا الطب. طب من الذي يعلم النساء؟ خلاص التدريس، هنقول التدريس والطب، التدريس والطب، احصر في هذا. طيب الطريقة بقى لكي تكون مدرسة صالحة ولكي تكون طبيبة صالحة، مدرسة السنة طبيبة السنة، دي جهود أمة، جهود أمة. لما لا تجد الأمة على هذه الجهود، لما لا تجد الأمة على جهود بقى ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، ارجعي فلقد سمعت النبي يقول أيوم امرأة خرجت فتعطرت فشمر احتاء الناس فيزني ارجعي، لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاكنا كما منعت نساء بني صيح. لما نجد الأمة على خلاف هذا خد بقى انت بنتك وايه وفر. طيب زوجتك مريضة ودال طبيب، فيش الا طبيب ودال طبيب، هذا جائز عند الحاجة وعند الضرورة، ما في اشكال، فعلت فعلا مشروعا رخص لك في الشارع. انا خايف ان هم يعني ايه نركز عليه مساله تركيز ايه كبير، فاقول لك احنا بنحرم المدارس وبنحرم كذا، لكن انا اقول في هذه الاشارات، في هذه الاشارات كفايه، في هذه الاشارات كفايه، انا على راس المقصرين في هذا. مدرس من لا يرد، مدرس من لا يرد. نعم والله كل امرئ كل امرئ حسيب نفسه وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف ابو بكر كده ما باعت حتى لو مش فاهم حاجه، تفهم حاجه ابو بكر؟ مش مشكله ابو بكر، عسى ان تفهم، سنتك واقعه اهيت، اما يقعد كده ما شاء الله، مين اللي فيك قاعد؟ احنا حرمنا من هذه الجلسه، حرمنا منه. لما يجلس هذا ما يفهمش السنة دي، ما يفهمش السنة اللي بعدها، يفهم السنة اللي بعدها، شاف الملتحين قاعد معهم دلوقتي ياخذ رغيفه زي رغيفهم ويناقشهم، وعلى كرسي ولا بتقعد على كرسي ولا بتقعد على، مش معمول حسابك في الميكروباص؟ معمول حسابك؟ طيب خلاص يبقى له كرسي وله رغيف وله وجبة وله مش عارف ايه، وبكره يفهم مش مشكلة، حتى ايه يتراح افضل. لو هو دلوقتي قاعد في المدرسة، لو جالس في المدرسة الان ماذا سيجد؟ يجد المدرس المدخن، حط السيجارة، ده لو محترم يرميها عند الباب ويدوس عليها ويدخل الفصل، ده لو محترم. ليه؟ لأنه ما يشربش دخان في الفصل، واخد بالك؟ ثم يشرح له التصوف ويبقى أبو بكر يعرف يعني العارف بالله ومقامات العارف بالله، وأبو والماتريدي انت يعرف الماتريدي ردا عليه، يعرف الأشعري بيانا لمنهجه، يعرف الشاذلي بيانا لما عنده، يعرف، لكن ليس محل الاقتداء. في كتاب، في كتاب الثانوية الفنية أذكر أيام ما كنا ندرس في التجارة حاطين من القصة من الشخصيات الإسلامية السيد أحمد البدوي، هذا من الشخصيات الإسلامية اللي تدرس. هل بقى أنت عندك بقى مدرس هو كل فصل دخله شام البيلي؟ ما في. إذا مين اللي هينبه؟ مين اللي هينبه؟ تدخل بمنهجك أنت من وإحنا لسه في التربية العملي، يعني من فضل الله بنروح يوم في الأسبوع تربية عملي وحصة وحصتين. مدرس التربية العملي ده يعني مدرس كومبارسو يعني ايه؟ يعني تعال أستاذ ادخل مكاني كده وخلاص، يعني روح وقع كده مدرس، واخد بالك؟ لكن من فضل الله كنا ندخل هذه الحصة نقلب بها كان مدرسة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرفض الطلاب، يجي المدرس يدخل بعد الحصة عندنا يقول الطلاب يا أستاذ سيبنا أستاذ هشام نريده، حتى أحيانا كان ناخد حصة وحصة وفسحة سويا مع بعضها، بس هو بقى مين هيجيب المدرس هذا؟ فين؟ صعب ندخل نجيب أتواب أقمشة وانفصل حجاب. الطلبة لا يقومون المدرسين، طلبة يلبسوا الشيلان ويلتحوا. طيب هتجيب هذا منين؟ صعب. فهي السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وكل امرئ ايه حسيب نفسه، بغض النظر عن مدرسة عن مؤسسة عن شارع عن كذا. هذا قاعدة عامة، الإنسان لا يورد أولاده المهالك. عمر يأخذ ابن عمر إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم تأخذ أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا يخدمك. هي ذكية لبيبة، وهي في حاجة إلى خدمة أنس، هي في حاجة إلى خدمة أنس. لكن أتتصور ما معنى أن يكون أنس خادم رسول الله؟ يعني يا أخوان، يعني يعني انتفاع الخل من خليل، والصديق من صديقه، والحبيب من حبيبه، والقرين من قرينه، يراه يسمعه يتعلم. 10 سنين ترجمة أنس، لو لم يكن أنس الذي ترجمت أنس بن مالك، 10 سنين خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسى وصف الخدمة خادم، لا، هذا وإن قام بعمل لكن حقيقة هو متلقي، حقيقة هو متعلم مترب على هذا. هكذا علم الصحابة، فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفقه. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ألا أعجبك من أبي موسى؟ إنه قعد في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال: نعم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال: إنه لا يقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام. قال: هذا حديث غريب، ويزيد الرقاشي ضعيف. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه.
ثم يرفع صوته،
ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة، كأنه منذر جيش. قال: ثم يقول: أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة كهذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. صبحتكم الساعة، صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعربي، قال: فاستمع، قال: فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح، ويتعجلونه ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر البزار وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار.
زج في قفاه
إلى النار. قال: وحدثنا أبو كريب وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية
كتب الله له قنطارا والقنطار 100 رطل والرطل 10 أوقية والأوقية 6 دنانير والدينار 24 قيراطا والقيراط مثل أحد ومن قرأ 300 قال الله لملائكته نصب عبدي لي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها
فضيلة
فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. وقال أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليس في جوفه شيء من
الذي ليس في جوفه
إن الذي ليس في جوفه شيء
إن الرجل الذي ليس في جوفه
إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال وقال الطبراني وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة وذلك أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. قال وقال أيضا وساق بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الأصوات بالقرآن. قال وروي أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا أشراف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الحال المرتحل. قال يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله.
نعم. ولقد كان النبي يكرم أهل القرآن كما جاء الحديث في الصحيحين أدل على هذا مما جاء في الصحيحين أن النبي دعا أبي بن كعب وقال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال يا رسول الله الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فبكى رضي الله عنه. وكذلك فعله مع ابن مسعود. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في أحد أن يقدم صاحب القرآن. وكذلك بجاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي لما زوج الرجل بما معه من القرآن. وهكذا فأهل القرآن هم المقدمون إذا كانوا عاملين به. فمن يعمل الله عز وجل أن يمن عليك بحفظ القرآن فتقوم به أناء الليل وأناء النهار كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين وذكر صاحب القرآن. ثم قال ابن حافظ هنا ابن كثير باب ذكر دعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان. وطبعا هذا لا يصح فيه شيء لا يصح يعني فيه شيء لكن إلى أن قال في 209 وقال أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهد صاحبه أمسكها وإن تركها ذهبت. وذكر حديث ابن عمر وذكر حديث ابن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إن قلبك حشي الإيمان وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال صلى الله عليه وسلم ما تنقم أن ابنك يظل ذكرا ويبيت سالما. وحديث ابن عمرو مرفوعا الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي أنا منعته الطعام والشواذ بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. وساق بسنده أيضا عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم القراء هؤلاء الذين يقرؤون الألفاظ ولكن لا يؤمنون بها. وذكر أيضا
إلى أن قال رحمه الله: وهكذا أذكر آثارا مروية عن ابن أم عبد أحد قراء القرآن. من هو؟ ابن مسعود، من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: ابن مسعود: كل آيات في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة قال: ابن مسعود: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومن طريق سفيان وشعبة عن سعد بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع. ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود أنه قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي وسيجوء قوم يثقفونه وليس بخياركم. والثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في ياء أو تاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل: سمعت ابن مسعود يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، ولا يصلين قوم لا خلاق لهم، ولا ينزعن قوم من بين ظهوركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحبنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ ابن مسعود: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا. ساق وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن مسعود قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. قال هشام عن حسن إنه بلغاه عن ابن مسعود مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يقل الصوم فيقال له في ذلك فيقول: إني إذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي، من باب يعني تنازع أو من باب تزاحم المستحبات، فإذا تزاحمت المستحبات قدم الإنسان الأعلى منها. ثم قال رحمه الله مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة، هذه ذكرناها. نعم. طيب، بهذا نكون بفضل الله وحمده قد فرغنا من هذا الكتاب الجليل، وكتاب فضائل القرآن الحافظ ابن كثير الموفق الذي علق على ما كتبه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وبهذا نكون قد انتهينا من التفسير في صحيح البخاري ومن فضائل القرآن من صحيح البخاري، فالفضائل مع التفسير. طيب، نجعل إن شاء الله مكان هذا الكتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى من أول إيه؟ من أول الأعراف، من أول الأعراف. يبقى في بيلة فجرا، في بيلة فجرا القرآن من أوله الحافظ ابن كثير، ومن المنتصف في سندباسط الخميس من أول سورة مريم، وهنا في الحمول يبقى من الربع الثاني من أول الأعراف، وفي دمياط من أول الصفات إن شاء الله. طيب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.